بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله، نحن مع موعد مع محاضرة لفضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، وكذلك أخونا الفاضل الشيخ أبي معاذ أبو بكر باصلع حفظه الله. وإخواني في الله، نحن في نعمة عظيمة ومنقبة كبيرة أن يوجد بيننا أهل العلم، فهي والله من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى لنا إياها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف لا؟ وهؤلاء العلماء هم الذين ينصحون، وهم الذين يعظون ويرشدون، وهم يوجهون هذه الأمة بتلك التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية التي هم الذين استغوها من رب العالمين سبحانه وتعالى. إخواني في الله، وإن للعلماء خصائص ومناقب كبيرة، فمن خصائص العلماء أنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فالله جل وعلا اختص أولئك العلماء، فجعلهم الله سبحانه وتعالى هم ورثة الأنبياء. نعم عباد الله، ومن خصائص أهل العلم أن جعلهم الله جل وعلا هم أهل التقوى، وجعلهم الله جل وعلا هم أهل الخشية. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم عباد الله، فهؤلاء هم العلماء الذين هم أهل الحل والعقد وأهل الدليل والاستنباط. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أهل العلم هم الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى وأعلى منزلتهم ومكانتهم، كيف لا؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إخواني في الله، نحن مع موعد مع فضيلة شيخنا حفظه الله، فمن كان معه سؤالا أو استفسارا فليوجهه إلى فضيلته جزاكم الله خيرا. وستكون إن شاء الله المحاضرة بعد السنة الراتبة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المجلس الطيب المبارك، ونشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم نشكر أهل هذا المسجد في إتاحتهم لنا هذه المحاضرة وفي هذا المسجد الطيب المبارك، وشكر الله لأخينا محمد باني حفظه الله إذ رحب بشيخه، ورحب كذلك بمن جاء معه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم التي فيها من المحبة ومن النصيحة ومن العلم ومن نزول السكينة ومن الرحمة ومن غيرها من الفوائد والمنافع. إخواني في الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فهاتان الصفتان وهذان الأمران مما من الله عز وجل بهما على أهل السنة، الجمع بين الحرص على العلم وهكذا الجمع مع العلم الرحمة. فلا يكفي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل عالماً متضلعاً في العلم ثم يحرم الرفق والرحمة بالخلق. ولذلك أمر الله عز وجل عباده أن يتواصوا بالرحمة، لا مجرد يتذاكروا بها بل يتواصوا بها، ويوصي بعضهم بعضا بها كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولقد أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بأن يكونوا رحماء بينهم، فكانت تلك صفتهم رضي الله تعالى عنهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، لا سيما إذا كان لك من المسلمين ومن إخوانك المستقيمين فهم أولى بالرحمة منك بتعليمهم والشفقة عليهم ونصحهم ومحبتهم ونحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله لك ولأصحابك من الله عليك بأن ألنت لهم جناحك وخفضت لهم جانبك وحسنت لهم خلقك وترفقت بهم فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. فالرحمة والرفق واللين والمعاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة من أعظم أسباب الاجتماع ومن أعظم أسباب الألفة والمحبة ومن أعظم أسباب امتثال أوامر الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظًّا، قال أي سيء الخلق، غليظ القلب أي قاسيه، لانفضوا من حولك أي تفرقوا عنك وتركوك، لأنه ما من أحد يتصف بهذه الصفات من الأخلاق السيئة ومن قسوة القلب إلا وانفض الناس عنه، لأن الطبيعة البشرية جبلت على حسن المعاملة وحسن الخلق. فإذا ينبغي علينا معاشق الدعاة إلى الله عز وجل أن نرفق في دعوتنا وأن نرحم الشارد عن طريق الحق والعاصي والواقع في حدود الله، أن نرحمه وأن نشفق عليه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناذب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. تمعن معي هذا الحديث وتمعن معي ما جاء فيه من الرحمة بخلق الله عز وجل. فما مثلنا ومثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا كمثل رجل أوقد نارا، أضرم نارا، فجاءت تلك الحشرات تريد أن تقع في هذه النار، فماذا سيحصل لها؟ إنه الموت المحقق، إنه الحرق بالنار. ولكن هذا الرجل رحم تلك الحشرات وتلك الدواب فذبهن عن النار، أي منعهن أن يقعنا في هذه النار. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لأمته الدين الحق، ويبين لأمته أسباب النجاة والسعادة حتى لا يقعوا في النار. وهذا من رحمته وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل إذا رأى من يقع في المعاصي والمخالفات يرحم هذا الإنسان، يرحمه ويشفق عليه ويبذل له النصح والتوجيه بأسلوب به يقبل الحق باللطف واللين والكلمة الطيبة لا بالعنف والشدة والتنفير عن الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسن أخلاقه وبرحمته بأمته دخل الناس في دين الله أفواجا. مثل آخر ضربه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وكانت العرب إذا أرادت أن تظهر للناس هول الأمر وشدته جاء النذير فأخرج إزاره أو أخرج رداءه وترك إزاره ولوح بردائه ليدل ذلك على هول الأمر وخطورته. فجاء هذا الرجل وقال: يا قوم إني أنا النذير العريان، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة أنجوا بأنفسكم. قال عليه الصلاة والسلام: فأطاعه طائفة منهم فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وبقت طائفة أخرى مكانهم فجاءهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فاتبع ما جئت به، ومثل من لم يقبل ما جئت به من الحق. فهكذا ينبغي أن يكون شعار الداعية إلى الله عز وجل، أن يكون قصده ونيته نجاة الناس من عذاب الله، وما يكون ذلك إلا بالرحمة والشفقة عليهم، ويكون ذلك بتعليمهم وبيان الحق لهم بأسلوب لطيف جميل حسن مع رفق ومحبة. فإذا وجدت هذه الصفات في الداعية إلى الله عز وجل فحري أن يستجيب الناس له. جاء أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فجعل الناس يسبونه، فقال لهم أبو الدرداء: أرأيتم لو وجدتموه في قليب، أي في بئر، سقط في بئر، ألم تكونوا مستخرجيه؟ أليس تتعاونون في استخراجه من هذا البئر؟ قالوا: بلى. فقال لهم: لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله عز وجل على العافية. لا تسبوا أخاكم، كلنا ذو خطأ، وكلنا ذو زلل، وكلنا ذو غفلة، لكن من يحرك هذه القلوب ومن يردها إلى علام الغيوب إن لم يكن الدعاة الرحماء الرفقاء بعباد الله عز وجل؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيماً رفيقاً حتى بالكفار، كان يطمع في إسلامهم وفي نجاتهم من عذاب الله. ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ظهرت عليه مقدمات الوفاة، لم يحتضر بعد وإنما ظهرت عليه مقدمات الوفاة، عمه أبو طالب، جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي لفظ أشهد لك بها عند الله. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بعمه، لأنه كان كافرا، تحين هذه الفرصة، لأن المريض في الغالب يكون في حال ضعف، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام وأن يترك دين آبائه، دين الشرك والكفر. ولكن ما كان من هذين الجليسين إلا أن قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمن حرص النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بعمه أن كرر عليه هذا 3 مرات: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو يقول له هذان الجليسان أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات على الكفر والعياذ بالله؟ انظروا إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذلك الغلام اليهودي الذي كان مريضا فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه إلى بيته، تحين هذه الفرصة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته، سواء كانت أمة الدعوة أو أمة الإجابة. فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. وكان عنده أبوه، فنظر إلى أبيه كالمستأذن منه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال هذا الغلام: لا إله إلا الله. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، لا يحمل الحقد والكراهية والبغض للناس وإن كانوا من الأعداء، بل يحب أن يدخل الجميع في دين الله، وأن يكون الجميع على المحجة البيضاء وعلى الصراط المستقيم، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من الرحمة. وقد قال الله عز وجل واصفا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، من رحمته عليه الصلاة والسلام أن يشق عليه ما يشق على أمته. فلذلك لو نظرت في سنته عليه الصلاة والسلام كم ترك من أعمال يستطيعها ويقدر عليها خشية أن تفرض على الأمة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. لربما يريد أن يطيل في الصلاة، كما جاء عند الترمذي قال: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، يعني أقصر الصلاة. قال: كراهية أن يشق ذلك على أمه، كراهية أن يشق ذلك على أمه. وهكذا لما قال ذاك الرجل: يا رسول الله إني لأترك صلاة الغداء من أجل فلان لما يطيل فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا لم يرى الصحابة قط، غضب غضبا في موعظة كهذه الموعظة، ثم قال: إن منكم أيها الناس إن منكم لمنفرين، فإذا صلى أحدكم فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير وذا الحاجة، أو الصغير الكبير والمريض وذا الحاجة. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة، إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها وفي الأمر بأداء الحقوق، سواء كانت حقوق الله أو حقوق خلقه. ثم قال رحمه الله: فإذا تأملت هذه الشريعة في المعاملات وفي الحقوق الزوجية وفي حقوق الوالدين والأقربين والجار، لوجدت أنها مبنية على الرحمة. ثم قال: فلقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها الصديق والعدو، أو العدو والصديق، ولجأ إلى حصنها الحصين كل موفق من الخلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا يا عباد الله، هذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل كما سمعت الشريعة كلها قائمة على هذا الأصل، فتراحموا فيما بينكم. ولذلك كان المحدثون إذا بدأوا في مجلس التحديث يبدأون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه العلامة الألباني، وهو ما يسمى بالحديث المسلسل بالأولوية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لماذا المحدثون والعلماء يبدأون بهذا الحديث في مجالسهم وأول ما يحدثون طلابهم؟ قال العلماء: لأن أصل هذا العلم قائم على الرحمة، يرحم العبد به نفسه بتلقي هذا العلم، ويرحم غيره بدعوة الناس إلى هذا العلم. وكما بدأنا كلمتنا في قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فيجمع أهل السنة بين العلم والرحمة، فعلم بلا رحمة لا ينتفع صاحبه به ولا ينتفع غيره به، ورحمة بلا علم لربما كانت سبباً للزلل والخطأ والعاطفة، لأنه ليس معنى رحمة الخلق أن تكون أيها الداعية إلى الله سلبياً، لا تنكر منكراً ولا تنصح مخطئاً، وإنما المراد بالرحمة أن توصل الحق لكن برفق ولين ومحبة للمنصوح. ولا أحب أن أطيل، فأنتم متشوفون ومتشوقون لكلام شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، فكلام العالم ليس ككلام طالب العلم، وكلام كذلك الراسخ ليس ككلام غيره من طلاب العلم المبتدئين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. تفضل شيخنا حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذه الزيارة لهذا المسجد الطيب المبارك مع إخوة لنا وأحبة كانت بيننا ولا زالت أخوة وتعاون على خير وبر وتقوى، وكذلك عمل من أعمال الصالحة في باب الدعوة والتعليم. فجزى الله خيرا كل من ساهم بمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، ونخص بالشكر والذكر لأخينا وابننا محمد بن باني حفظه الله تعالى إمام هذا المسجد الطيب المبارك، نفع الله به وجعلنا وإياه وإياكم والسامعين والحاضرين مفاتيح خير مغاليق شر، ودفع عنا وعنكم وعن الجميع كل سوء وضر. أيها الأحبة، حقيقة المحاضرة والكلمة هي لأخينا الشيخ أبي معاذ حفظه الله تعالى، وهو من إخواننا وأحبابنا الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، سواء في هذه المدينة المباركة أو كذلك في الديس وما حولها، بل في الساحل وفي اليمن عموما. وهكذا دعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة تدعو الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحمة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ومواقفه وأقواله وأفعاله وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الرحمة التي بها حصل هذا الخير في هذه المعمورة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وليس معه إلا حر وعبد، وما هي إلا أيام قليلة وبعد معاناة ومحنة وشدة، إلا ونصره الله عز وجل نصرا عظيما عميما. خرج من مكة مطرودا، أوذي وأوذي من معه، ولا يخفى علينا العهد المكي كيف عامل الكافرون المشركون أهل الإيمان والإسلام، قتلوا من قتلوا وصلبوا من صلبوا وعذبوا من عذبوا، ولا يخفى علينا ما فعل بآل عمار وآل ياسر، أسرة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. لا يخفى علينا ما فعلوه ببلال، وما أدراك ما بلال رضي الله عنهم وأرضاهم، سيرة مليئة بأنواع من الصبر وكذلك شدة كانت من الكافرين، حتى يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأذوا أذية كبيرة كثيرة من الكافرين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على جدار الكعبة، فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: لقد كان في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، فما يرده ذلك عن دينه من شيء، وينشر بالمناشير من مفرق رأسه، فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يقتلوه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه، فدفع المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم قد كادوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، فيقول: أتقتلون رجلاً أن قال ربي الله؟ ومكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم المكر الشديد، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يخرج يدعو الناس إلى الله، إلى دين الله، إلى دين الرحمة، ويكافئونه ويجازيونه بأن يسلطوا عليه السفهاء والمجانين والأطفال، فيرمونه بالحجارة كما وقع له حين خرج إلى أهل الطائف رضي عليه الصلاة والسلام وهو ليس معه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فخرج وحيدا عليه الصلاة والسلام وقد لقي ما لقي من شدة، فما هي إلا أيام وشهور وأعوام يسيرة إلا ونصره الله سبحانه وتعالى، فرجع مؤزرا منصورا وفاتحا لمكة عليه الصلاة والسلام. فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي أوذي، هو الذي كاد أن يقتل، هو الذي عذب وأوذي وأوذي أصحابه، وعذب من عذب وقتل من قتل، ومع ذلك ما كان منه إلا عن أفى عنهم عليه الصلاة والسلام. بمثل هذه المواقف دخل الناس في دين الله أفواجا. قال عليه الصلاة والسلام حين رجع وهو واقف على رؤوسهم والمشركون في غاية الخوف، ماذا يصنع بهم عليه الصلاة والسلام وهم قد صنعوا ما صنعوا ويعلمون ما صنعوا؟ فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عن كل من ترك السلاح، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ترك وضع السلاح فهو آمن، إلى آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، رحيم، رحيم حتى بالكافرين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لكل شيء، حتى الحيوان وقع وأصابه من رحمته عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى طير فيقول: من أفزع هذه بأطفالها؟ فيغضب على أصحابه حين أخذوا بعض أبناء الطير منه. وهكذا كذلك في الحرب، يجد امرأة تبحث عن أطفالها فيخبرهم برحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله أرحم بعباده من هذه بطفلها أو بابنها. ومواضع رحمته ورفقه بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى، ولكن المقصود والشاهد من هذا أيها الأحبة أن ديننا العظيم يدعو إلى أن نتخلق بالأخلاق الكريمة، وأن كذلك نقتدي بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلقه الكريم ورحمته الواسعة. فهو الذي وصفه الله عز وجل بقوله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن فظا ولا غليظا، ولكنه كما وصفه الله أنه رؤوفا رحيما عليه أفضل الصلاة والتسليم. فيا أيها المسلم، ويا أيها السني، ويا طالب العلم على وجه الخصوص، ليكن من أولويات ما نستخدمه في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا الرحمة والرفق واللين والحكمة، التي تكسر بها القلوب وتقرب فيها البعيد ويكون بها قوة أهل الحق بتآخيهم وتراحمهم وتعاطفهم، ولن تأتي الرحمة إلا بالرحمة. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح، وهو الحديث الأول الذي يحدث به المحدثون، الحديث المسلسل بالأولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة تورث رحمة، والغلظة تورث غلظة. الرحمة تورد ضعافها من أبواب الخير، وكذلك أبواب الفضل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف هذه الأمة بأنها أمة رحمة وتراحم، بل وصفها الله عز وجل بذلك: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو حال أهل الإيمان، كالجسد الواحد في التراحم والتعاطف والتواد والاتحاد. وهذا هو الذي يجب، وهذا الذي ينبغي أن يسعى له، أن يكون أهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة المباركة وأتباع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم جسداً واحداً متعاوناً متراحماً متعاطفاً متكاتفاً، تكون به قوته وسلامته، وتكون به كذلك رفعته في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. ولذلك إذا وقع شيء فإنهم يقومون قومة الجسد الواحد. ولعله جاء وقت الأذان، يؤذن المؤذن لكم إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تتمة لهذا الموضوع الهام، نذكر بعض مواضع الرحمة التي ينبغي أن يعتني المسلم بها عموما، وصاحب السنة وطالب العلم خصوصا. مواضع الرحمة كثيرة، وكما تقدم معنا أدلة وأمثلة وشواهد هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مواضع الرحمة، وهو من أهم المواضع، ونذكر أهم المواضع على وجه الاختصار بما يناسب الزمان والمكان، الرحمة في الدعوة إلى الله. فالرحمة في الدعوة إلى الله من المواضع المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، وهكذا كذلك صاحب السنة وطالب العلم من باب أولى، أن تكون مقتدياً، أن نكون جميعاً مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الرؤوف الرحيم في دعوته، بل بالأنبياء والرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين صبروا في دعوة أممهم رحمة بهم وشفقة بسوء العاقبة التي قد ترد عليهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك رجا أن الله عز وجل يتجاوز عمن يستطيع أن يشفع له. فلما أراد أن يشفع لولده، ما كان من الله عز وجل إلا أن أخبره بقوله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. رحمة الأنبياء والرسل تقدم جانب العفو والمسامحة عن جانب المعاقبة والانتقام. رحمة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة تعلمنا أن لا نرد السيئة بالسيئة، بل أن نرد السيئة بالحسنة، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمقام الدعوة إلى الله يحتاج من الرفق والحكمة والرحمة ما يكون سبباً في هداية المخالفين من كافرين أو كذلك منحرفين بسائر أنواع طوائفهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، كما مر معنا فيما وقع مع أهل مكة، وكما مر معنا كذلك فيما وقع مع أفراد من المشركين. وقد سمعتم في أول المحاضرة بكلمة أخينا بمعاذ حفظه الله الشيء الكثير مما يدل على هذا المعنى. وهكذا كذلك الداعي إلى الله، سواء أكانت الدعوة مع الأقربين، وهذا من أول ما ينبغي أن يعتني به المسلم، أن يدعو نفسه وأهله وأسرته ومن حوله، الأقرب فالأقرب، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنت يا أيها المسلم ويا صاحب السنة وطالب العلم على وجه الخصوص تحرص على الدعوة بهذه القاعدة العظيمة، أن تغلب وتقدم جانب الرحمة والرفق والحكمة بما يكون به فتح القلوب وفتح العقول وفتح كذلك البلاد وصدور العباد. ولو تأملنا أمر انتشار هذا الدين لوجدنا أن انتشاره بالحجة والبرهان وحسن الخلق والتأسي بآداب القرآن كان من أعظم ما كان به دخول الناس في هذا الدين، أعظم من دخولهم بالسيف والسنان. وانظروا إلى تاريخ هذه الأمة من يوم ما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل ها نحن نرى في زماننا هذا وقد تعطل الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فبفضل من الله سبحانه وتعالى نجد إقبالا عظيما في مشارق الأرض ومغاربها في الدخول في دين الله عز وجل، بما كان من حسن أخلاق الكثير الذين يدعون إلى هذا الدين. بل أصل هذا الدين يهذب من دخل فيه ومن سار فيه، فلا يجد من نفسه بدًا إلا أن يتأدب بآداب هذا الدين ويتهذب بأخلاق القرآن والنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك من يقرأ القرآن ويقرأ السنة والسيرة النبوية وأخبار الصحابة رضي الله عنهم لا يجد من نفسه بدًا إلا أن يتخلق بأخلاقهم، مع أن الناس يتفاوتون في تأثير هذه جميعاً عليهم، ولكن بالجملة فإنها تؤثر تأثيراً عظيماً. فتجد من الرحمة ما كان سبباً في إسلام الكثير، هذا بحسن الجوار وما كان من خلق حسن ورحمة ورفق، كان هذا سببا في إسلام بعض الجيران. وآخر ما كان من الإحسان، وكذلك البذل والعطاء والإنفاق، فكان سبباً في إسلام آخرين. وثالث كان بسبب عرض محاسن الدين بشيء من الرفق والحكمة والرحمة، فكان موضعاً آخر في دخول آخرين في دين الله عز وجل. وآخر بما كان من حرص المرء على العدل مع نفسه وأهله وأسرته ورحمته بهم ورفقه وحسن تخلقه، فكان سبباً في إسلام الكثير ودخولهم في هذا الدين، لأن هذا الدين مليء بالمحاسن، محاسن فيها مواضع من مواضع الرحمات، رحمة في معاملة المرء لنفسه ومع أسرته ومع أبنائه، والرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، وهكذا الأقرب فالأقرب، رحمة في معاملة الراعي للرعية ومعاملة الرعية للراعي، بل حتى علاقة العبودية بين العبد وربه وخالقه علاقة جميلة مليئة بمعاني عظيمة، على خلاف ما عهد من عبد الصلبان أو من عبد الأوثان أو من اتجه لتلك المعبودات الباطلة التي تعبد مع الله ومن دون الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني العظيمة في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق والسلوك، ترتسم معنا معها معاني الرحمة والإحسان والرفق والفضيلة التي كان بها جمال هذا الدين، وهي من المواضع العظيمة التي إذا استغلت ووجهت توجيها صحيحا كانت سببا في نجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من مواضع الرحمة، الرحمة في تعامل المرء مع المخالفين سواء أكان مسلماً أو كافراً، قريباً أو بعيداً، بل حتى بين الدعاة إلى الله وطلبة العلم، فإن هذه الرحمة تقتضي العدل، تقتضي الإنصاف، بل هي تطلب أكثر من ذلك. الذي أمرنا بالعدل والإنصاف مع المخالف والعدو أمرنا بما هو أعظم من هذا، قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ذكرك ربك سبحانه وتعالى بتقوى الله في التعامل مع الأعداء، وألا تدفعك تلك العداوة إلى الظلم وإلى البغي وإلى الانتقام، وإنما دعاك أن تسلك مسلك العدل. بل هذا من التدرج، هذا أقل الواجب، ولكن المطلوب منك هو أعظم من هذا، وهو أن ترد السيئة بالحسنة وترد الإساءة بإحسان. وهذا هو قوله سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وذلك ألا ترد السيئة بالسيئة، بل تردها بما يطفئها وما يكسرها، وهذا من المواضع العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليه الداعي إلى الله. وهكذا كذلك من مواضع الرحمة الرفق بمن ظلم نفسه، وألا تعاجله بعقوبة وأنت ترجو له صلاحاً وهداية، ولكن ليس على حساب ثوابت الدين ولا على حساب كذلك سلامة دينك ونفسك وما هو معلوم من الضروريات الخمس. ثبت في الصحيح في قصة زواج علي رضي الله عنه وأرضاه حين أهداه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في وليمته، وكان لم يحرم الخمر، فجاء حمزة وكان قد سكر فثمل فبقر بطن الناقتين اللتين أهداهما النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فجاء علي حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنع عمه حمزة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فوجده وهو على تلك الحال، فتكلم بكلام يدل على أنه ليس على السواء، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يرد عليه شيئا، فرجع القهقرى، رجع القهقرى عليه الصلاة والسلام وتركه. انظروا إلى رفقه عليه الصلاة والسلام مع هذه الحال، وفي هذا دروسا كثيرة، والشاهد فيما يناسب موضعنا هذا أن بعض المخالفين قد يكون قد وقع في البغي، وقد يكون قد وقع في الظلم، لكن قد يكون يعذر من وجه: إن علمت فذاك، وإن لم تعلم فإنه ينبغي أن يؤجل إلى الموضع الذي يحسن فيه الخطاب. وكم من خصومات تقع بسبب عدم التأني والصبر وعدم كذلك وضع الفرصة لسماع الحجة، فينزغ الشيطان فتكون الخصومات والعداوات في الدين. فمما ينبغي في هذا الباب أن الدعاة إلى الله يسلكوا مسلك السلامة ومسلك الرفق والحكمة والرحمة بما يكون به سلامة الدعوة والدعاة، وسلامة كذلك الأنفس والأموال. ولا يعني ذلك أنه يسكت عن باطل حتى يطغى الباطل على الحق، ولكن معناه أن يتأنى وأن ينظر هل يمكن أن يعالج هذا الباطل، هل يمكن أن يؤجل إلى أن يكون الأسلوب المناسب لإصلاحه. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل هذا الدين بالجسد الواحد، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا مرض عضوا ماذا نصنع؟ نصبر في علاج هذا العضو، يكون السهر والتعب لسائر الجسد في علاج هذا الجزء والعضو من هذا الجسد، فتصبر وتصبر وتصبر حتى يعينك الله سبحانه وتعالى على الشفاء وعلاج العضو الذي فيه الداء. ولكن وهذا هو الأصل، ولا أحد يستعجل فيقطع هذا العضو بمجرد أنه وقع فيه الداء. لا أحد يرضى أن يقطع عضواً من أعضائه بمجرد وجود الداء، لكن قد يوجد داء يضطر معه إلى ماذا؟ إلى القطع، وذلك إذا صار هذا الداء سبباً في إهلاك سائر الجسد. فهناك من الأدواء من يعجز الأطباء عن علاجه، فلا يبقى معه علاج إلا أن يفصل عن ماذا؟ عن الجسد، طمعاً في سلامة ماذا؟ بقية الجسد. لكن هل يستعجل الأطباء في قطع هذا العضو؟ لا، لا يستعجلون، بل يصبرون ويصبرون ويصبرون حتى إذا تأكد الضرر وأنه لا علاج، فعند ذلك يقطع، والقلب حزين أن يفتقد عضواً من أعضاء هذا الجسد. وهكذا كذلك أهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة المباركة لا يستشرفون الخلاف، لأن الخلاف شر، ولا يفرحون بالخصومة والجدال، لأنه منافي للرفق والرحمة والحكمة التي جاءت به ثوابت الدين، ولا كذلك يفرحون بفقدان وخسارة أخ أو فرد فضلاً عن جماعة. وكل هذا على الأصل أن ديننا دين الرحمة والاجتماع، وديننا دين الرفق والحكمة والائتلاف. ولكن إذا وقعت الضرورة التي لا بد منها، فإنه قد يكون ذلك طمعاً في سلامة باقي الجسد، وهذا قليل نادر، وهذا قليل نادر. بل إذا أمكن العلاج فإننا نبقى على هذا الأصل، كما لا يخفى على أحد من العقلاء. ومن مواضع الرحمة أيها الأحبة، وبه نختم، رحمة المسلم في ترتيب ثوابت هذا الدين. ثبت في الصحيحين في قصة عبد الله بن عمر ونحوها من حديث قصة سلمان أنهما توجها للعبادة توجها طغى على الحقوق الأخرى. زوج عمرو بن العاص ولده عبد الله بن عمر، فأتى امرأته وسألها عن حال زوجها، فأخبرته أنها كما تركها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بحال ابنه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام ولا يزال في قراءة القرآن، يعني تفرغ لعبادة الله عز وجل. فلم يزل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشده إلى العبادة العادلة التي تؤدى فيها حق الله على أكمل الوجوه وأفضلها، ولا يطغى على الحقوق الأخرى. فأمره أن يصلي من الليل وينام، وأن يصوم ويفطر، وأن يقرأ من القرآن بما لا يزيد عن 3. حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، وهذا صيام الله، صيام عبد الله داود، وكان أعبد الناس. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، ونحوه في حديث سلمان قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني ضيفك. وأمره ألا تطغى الحقوق بعضها على بعض. فالرحمة ينبغي أن توضع موضعها الصحيح. أنت ترحم نفسك وتريد عبادة الله، وهي أعظم المطالب، العبادة أعظم المطالب، لكنها ليست على حساب الحقوق الأخرى، ليست على حساب الحقوق الأخرى. فإذا أيها المسلم ويا صاحب السنة ويا طالب العلم، إن من مواضع الرحمة ترتيب هذه الرحمة مع ثوابت الدين، أن ترتبها بموجب ما أرشد الله عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بسنته. ففي موضع ينبغي أن تقدم شيئا على شيء، ففضلا أن تطغى بعض هذه الحقوق على بعض، وهذا يدعونا إلى الاعتناء بالعلم النافع، وأن كذلك نحرص على فهمه بفهم السلف الصالح حتى نأمن ونسلم من الخطأ، وإلا فقد يريد الإنسان الخير ولكنه لا يدرك هذا الخير، لأن النية الحسنة والمقصد الحسن لا يكفي في صحة الأعمال. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه إنما أراد الخير والتفرغ لعبادة الله، بل بعض الصحابة أراد أن يختصي، قالوا لو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختصينا، طمعا بماذا؟ في التفرغ لعبادة الله عز وجل. لكن هل أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة بهم، رحمة بهم عليه الصلاة والسلام. فوالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنوبنا. ولهذا فالواجب على المسلم أن يعتني بالعلم الشرعي الذي به يضع كل شيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان. واستغفر الله العظيم، وأكرر الشكر لكل من كان سببا في هذا الخير، ونخص بالشكر لأخينا وابننا وحبيبنا محمد بن باني حفظه الله تعالى، وجميع الإخوة والدعاة الذين كانوا سببا في هذا الخير، جزاهم الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مجموعة من الأسئلة يجاب على ما تيسر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للصواب. يقول: نريد نصيحة في العمل بالعلم، نحن طلبة العلم أحوج الناس إلى مثل هذا التذكير والنصيحة، جزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا كذلك. العمل بالعلم لا يخفى عليكم من الأمور المهمة العظيمة في ديننا، فهو السبب الثاني من أسباب النجاة من الخسارة، ولا ينجو هذا الإنسان من الخسارة إلا بأربعة أمور، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهو العلم، وعملوا الصالحات وهو العمل، وتواصوا بالحق وهو الدعوة إلى هذا العلم والعمل، وتواصوا بالصبر وهو الصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة على العلم والعمل. فهذه الأصول الأربعة العظيمة تعتبر من أهم أسباب النجاة من الخسارة. وهذا معناه أن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه كان علمه حجة عليه. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه ذكر: أول من تسعر بهم النار، ومن هؤلاء الثلاثة الذين هم من أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. والمعنى أن الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل المشرك، قبل المشرك والكافر، لأن الأحاديث دل على هذا المعنى. فإن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. والعكس بالعكس، إذا عمل الإنسان بعلمه ناله خير الدنيا وخير الآخرة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الحسن في الآخرة يكون عندما يعمل المسلم والمؤمن بعلمه الذي علمه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العلم ما هو إلا وسيلة، والعمل هو الغاية، وكما قيل: العلم شجرة والعمل هو الثمرة. ولا يحسن أن يقف الإنسان عند الوسيلة ولا يصل إلى الغاية، ولا يحسن أن ينشئ الشجرة ويتعب فيها دون أن يصل إلى الثمرة. فليس من الصواب لا شرعا ولا عقلا أن يحرم الإنسان نفسه خير العلم وذلك بالعمل به، والعكس بالعكس، إذا لم يعمل به فإنه تأتيه الخسارة وتأتيه العقوبة وتأتيه كذلك الحياة الضنكة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قالوا هنا: نسيتها أي تركتها وأعرضت عنها مع علمك بها، فكان الجزاء من جنس العمل، وذلك أن نسيه الله أي تركه كما ترك العمل بالعلم. فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك جزاءً وفاقًا بما كان من الإعراض عن العمل بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يقول: هل يجوز تأخير الصلاة على الجنازة مثلاً، مات رجل في الليل وتكون الصلاة عليه بعد العصر، لأنه يكون الحضور على الجنازة كثير بخلاف لو كانت بعد الفجر أو الظهر؟ الواجب هو التعجيل بالجنازة، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فصلوا عليها لما علموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالصلاة عليها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الصلاة عليها سأل عن قبرها، فأتى عند قبرها وصلى عليها على قبرها. ولكن إن قيل: ما هو الضابط الذي به يكتفى بالصلاة على الجنازة ويعجل بها؟ قال العلماء: الضابط ما جاء بحديث ابن عباس وغيره أنه يكتمل عدد 40، فإذا وجد 40 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله لا يشركون به شيئا أي موحدون، فإن هذا يكفي في الصلاة على الجنازة. فمثلا صلاة الفجر لو أخبر من هم يعرفون من في الجنازة فسيجتمع أكثر من 40 شخصا، فهذا يكفي. ومن حرص على الصلاة على الميت فليأتي إلى قبره وليصلي عليه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة التي كانت تقم المسجد. يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم وجمعة مباركة؟ الواجب على المسلم أن يحرص أن يتقيد بما دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم ختم القرآن بصدق الله العظيم، وإن كان الله أصدق الصادقين فهو أصدق قيلا وحديثا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. فالله أصدق قيلا وحديثا جل وعلا، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ختام قراءة القرآن، وإنما لما أمر كما في الصحيح في حديث ابن مسعود، أمر ابن مسعود أن يقرأ من القرآن، فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل نعم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك الآن. فبمثل هذا يوقف على القرآن. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدرفان قد بل لحيته عليه الصلاة والسلام من دموعه لما سمع من كلام الله جل وعلا، وكان يحب سماع القرآن من غيره ومن ابن مسعود خاصة رضي الله عنه وأرضاه. ها، وكذلك في اللفظ الآخر الذي هو جمعة مباركة، الجمعة إن شاء الله فيها بركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها وسائر الجمعة وسائر أيامنا بركة، ولكن ليس من السنة أن يقال هذا الذكر لأن سببه كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعلونه رضي الله عنهم، ولا أرشد عليه وإليه النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم من يشرك صلاة الفجر؟ من يترك من يترك صلاة الفجر دائما، وهل يعد النوم عذرا له؟ صلاة الفجر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم معيارا للتمييز بين المؤمن والمنافق، فالمحافظة على صلاة الفجر برهان الإيمان، وكذلك إكمال لهذه الفريضة من فرائض الإسلام. والله عز وجل لما بدأ ذكر الصلوات ذكر ذكر صلاة الفجر، فهي أول الصلوات وأعظمها، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان الصحابة يعرفون المنافق بتخلفه عن صلاة الفجر، فلا ترضى لنفسك أن تشبه المنافقين في هذه الصلاة. انظر ما هو السبب الذي يجعل النوم صادا لك من حضور صلاة الفجر، إن كنت تسهر فاترك السهر، ثم اجعل الأسباب التي توقظك، منبه، صديق يوقظك وغير ذلك. أذكر حين كنا صغارا ما كان عندنا ساعات ولا جوالات ولا منبهات، فأول ما ابتدأنا فضل من الله ونحن شباب صغار نصلي في المسجد كنا نتفق كل واحد الذي يقوم أولا يوقظ جاره، وكانت البيوت بسيطة، فماذا نصنع؟ فكرة أطفال، نربط على أرجلنا خيط ونرمي بحجر من الريم، تعرفون الريم ايش يسموه السطوح، نرمي بالحجر إلى تحت، فالذي يقوم أولا يمر على صاحبه يجر الخيط فيوقظ صاحبه لصلاة الفجر. حياة بسيطة لطيفة، لكن المقصود ماذا؟ المقصود أنه يحصل تعاون بين أهل الحي الواحد وأهل المسجد الواحد، فأنت تكلف أحد إخوانك أحد جيرانك فتقول له أوقظني لصلاة الفجر، يطرق عليك الباب، يرن عليك الجوال، يفعل سبب يعينك على حضور صلاة الفجر. ومع الوقت ستجد نفسك وجسدك قد تعود على صلاة الفجر، يعني أحيانا ما تنام إلا ساعة أو ساعتين، ومع ذلك كأن ملكا يوقظك يقول جاء وقت صلاة الفجر. لماذا؟ تعودت. فإذا أقبلت على الله أعانك الله سبحانه وتعالى، فإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الله عز وجل إليك ذراعا. وإذا تقربت ذراعا تقرب الله عز وجل باعا. لا تزال تتقرب إلى الله بالطاعات فيقربك الله سبحانه وتعالى منه سبحانه. فلذلك أعن نفسك على الخير سيعينك الله، وأما إذا تكاسلت فسيتركك ويكلك الله إلى نفسك الضعيفة الأمارة بالسوء. فالنوم بهذا الوصف ليس بعذر، لكن إنسان حرص واجتهد وبذل الأسباب ثم أخذه النوم، فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. يعني لابد أن نأخذ الأحاديث والأدلة بالعدل، ليس نأخذ الذي يوافق أهواءنا ونترك الذي لا يوافق أهواءنا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره وجاءوا في آخر الليل وهم متعبون فاحتاجوا أن يناموا، أوكل النبي صلى الله عليه وسلم مهمة صلاة الفجر على بلال، وبلال من ضمن القوم كان متعب، نعس بلال رضي الله عنه أرضاه والكل نائم، فما صحى الناس إلا على صوت عمر رضي الله عنه، قام قبل القوم بحر الشمس، قام الناس وهو يهلل ويسترجع، يعني إن لله وإنا إليه راجعون، فاتتهم صلاة الفجر فاعتبرها مصيبة وهي مصيبة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أمرهم أن ينتقلوا من المكان الذي هم فيه ويتوضأوا ويصلوا. وفي مثل هذا يقال: ليس في النوم تفريط، ما دام حرصت وبذلت الأسباب ومع ذلك لم يتيسر لك فهنا أنت لست مفرط. لكن إذا أنت تعرف أنك إذا سهرت ما ستقوم صلاة الفجر، إذن لماذا تسهر؟ الذي يسهر هذا مفرط أو ليس مفرط؟ هذا مفرط، فلا تفعل الأسباب التي تضيع عليك صلاة الفجر. يقول: هناك مسلسل اسمه أرطغرل التركي، هذا أجبنا عليه وقلنا ينبغي للمسلم، تكرر هذا السؤال، ينبغي للمسلم أن لا يجعل قدوته من وسائل الإعلام، وهؤلاء ليس منهم يؤخذ التاريخ ولا منهم تؤخذ القدوة. هذا الذي أمامك يمثل هذه الشخصيات هو يمثل شخصيات قذرة في أفلام أخرى ومسلسلات أخرى، فلا يضحك عليك، واعلم أن الدين لا يؤخذ من مثل هذه الوسائل، والله المستعان. أنا ما قرأت السؤال كاملا، خط صغير زيادة. يعني طبعا هؤلاء يزينون أهل البدع، وهذا من مضار أخذ التاريخ من مثل هذه المصادر غير الموثوقة. حين ترى هؤلاء أحيانا بجهل وأحيانا بعمد يزينون الباطل فيجعلون الإسلام الصحيح في صورة من؟ الصوفي، فيجعلونه مثلا هو البطل، بطل الفيلم، عالم قبوري يدعو إلى وحدة الوجود والاتحاد، وغير ذلك من الضلالات والبدع، يعني ابن عربي. فينبغي أن ننتبه لمثل هذا، فضلا عن العقائد الفاسدة وكذلك التواريخ المحرفة فتشوه صور أناس صالحين وتحسن صور أناس فاسدين، وكذلك يضلل أهل الحق ويبين بأحسن صورة أهل الباطل، وغير ذلك مما قد سبق الكلام عليه في مجال السابقة. يقول: ما مصير أهل الفترة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون كما جاء في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه في مسند إمام أحمد، ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فهؤلاء وأطفال المشركين وكل من كان بمعنى هذا فإنه يمتحن يوم القيامة. يقول: ما حكم أخذ معلم القرآن الهدية من الطالب أو من جميع الطلاب؟ الذي ينبغي لمعلم القرآن ألا يأخذ هدية من الطلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أهدي لبعض أصحابه قوسا لتعليمه القرآن قال: قوس من نار. وقال العلماء: هذا معناه أنه لا يجوز أخذ الأجرة في تعليم القرآن. وبعضهم عمم: في كل عمل صالح تريد به القرب عند الله. والصحيح في هذا التفصيل: إن كانت هذه الأجرة ليست من الطلاب أو كانت على وجه لا يكون به تنفير الطلاب عن تعلم العلم، علم القرآن والعلم الشرعي، وكراهيته، فهذا جائز جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: خير ما أخذتم عليه أجرا كلام الله، وهنا قال: قوس من نار. كيف الجمع بين الأدلة؟ الجمع بين الأدلة أننا نقول لابد يكون هناك وجه مسموح ووجه غير مسموح. هذا كانت هديته من الطالب، وهناك كان من القوم الذين الواجب أن يكرموا ويضيفوا، فلم يكرموا ولم يضيفوا فأجاز لأولئك ولم يجز لهذا. ففصل العلماء بأن يجمع بين هذا بأن يكون على وجه لا تحصل به مفسدة. ومن أوجه المفسدة أن الطالب إذا أهدى للمدرس أثقل ذلك في تعلم القرآن. والمطلوب نحن نعين الناس على تعلم القرآن ونحببهم له، وليس نثقله عليهم وليس نكرههم له. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة على القرآن. فما كان بهذا المعنى فإنه يمنع. فإذا كانت الأجرة من ولي الأمر هذا جائز، لأن هذا الذي يعلم القرآن لابد له من وظيفة. فإذا ذهب ليعمل ما وجدنا من يعلم الناس القرآن، وإذا تفرغ لتعلم الناس القرآن احتجنا أن نعطيه شيء، فمن الذي سيعطيه هذا؟ الواجب ولي الأمر، لأن هذا أعظم من مدرس الموسيقى ومدرس البدنية ومدرس سائر المواد الأخرى. أليس هؤلاء يعطون أجرة على التعليم؟ يعطون، بلى. فكذلك معلم القرآن لابد أن يعطى. فإذا لم تجعل الدولة لمثل هذا المعلم راتبا، فكيف نحافظ على هذا الخير؟ إذن نحاول بأحد الطرق، فإن تيسر من محبي الخير والمنفقين والمتصدقين جمع وأعطي لهم، فإن لم يتيسر فيجمع من الآباء ما يعين على بقاء هذا المعلم معلما لمن؟ لأبنائهم. فهذا الحال الأخير يكون، ولكن ليس على وجه الشرطية، إنما على وجه إيش؟ الطواعية، على وجه الطواعية. فأما ما كان على وجه الشرطية فهو لا يجوز. هكذا تجتمع الأدلة، والله تعالى أعلم. وهذا يسعى عن مصير أبناء الكفار يوم القيامة، تقدم معنا أنهم يمتحنون يوم القيامة للأدلة الواردة في هذا الباب. وهذا يسأل عن الوتر: ومن لم يوتر فليس منا. الصحيح أن الوتر ليس بواجب، ولكن سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، ولهذا لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر. وكان بعض الناس وبعض العلماء يرى أنها من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. يقول: هل يشرع المسافر ألا يصلي النوافل؟ كما مر معنا قبل قليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الفجر والوتر لا في حضر ولا في سفر، والضحى كان يصليها أحيانا وأحيانا. طيب، نكتفي بهذا القدر. ما كان من صواب من الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، وأكرر الشكر لكل من كان سببا في هذا الخير. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، بارك الله فيك. جزاك الله خير، كرمك الله، جزاك الله خير.